بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى على أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله. نعم، نكمل كلام على الإيمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: بهذا يستبين أن العمل من مسمى الإيمان، ولكن يفصل. فمن الأعمال أولا ما تركه كفر وخروج من الملة.
العمل من مسمى الإيمان هو داخل في مسمى الإيمان، وحقيقة الإيمان كما ذكر الله عز وجل في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. فدل هذا على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن الصلاة عمل. والقاعدة عند أهل العلم أن ما أطلق عليه المصطلح وما أطلق عليه اللفظ فإنه يدخل حتما فيه، ولا يمكن إخراج عنه، يعني لا يمكن إخراج الصلاة عن الإيمان، لأن الله أطلق عليه إيمان. فإذا أطلق على الشيء أنه من الإيمان، أنه من الإسلام، أنه من السنة، أنه من كذا، فلا يمكن إخراجه، مستحيل. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين، مراد الصلاة. فلا يمكن صلاة بلا ركوع، صلاة صلوات الصلاة الخمس وكذا، طبعا سوى صلاة الجنازة أو، لكن فلا يمكن صلاة صح بدون ركوع. ولهذا يكون الركوع ركنا، اركعوا واسجدوا، السجود ركن، لأن لا يمكن يدخل هذا في المسمى ثم يخرج منه بعد ذلك. فما دخل في المسمى فلا يمكن إخراج. القاعدة: الذي يدخل في مسمى شيء لا يمكن إخراجه منه، لا يمكن إخراجه منه. فالصلاة دخلت في مسمى الإيمان، فهل يجوز أن نخرج الصلاة من مسمى الإيمان؟ مستحيل، مستحيل. وقد أطلق الله عز وجل عليها إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فلا يأتي واحد يقول الصلاة ليست من الإيمان. كيف الصلاة ليست من الإيمان والله أطلق الإيمان عليها؟ هذا مستحيل. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله قال: إنما المؤمنون الذين من، وذكر الأعمى، إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إشارة إلى أعمال القلوب، وأنا داخلها في مسمى الإيمان. إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيه دليل أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، دخول أعمال القلوب في الإيمان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، دخول دليل على دخول أعمال الجوارح في مسمى الإيمان. يبقى هذه الآية دلت على مفهوم الإيمان وعلى ما يدخل في هذا المفهوم. إذا وضعت معها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في الصحيح، أن النبي قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله، الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان يدخل في مفاهيم ماذا؟ في مفهوم ماذا؟ شعب. الأولى قول لا إله إلا الله، يبقى دليل على أن القول من الإيمان. هذه أدلة القول، قول اللسان أعلاها قول لا إله إلا الله، ولا بد مع القول في القول مع الإقرار. فإذا يكون قول لا إله متضمنا لقول اللسان وقول القلب. طيب، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى من أعمال الجوارح، والحياء شعبة، الحياء عمل قلبي. فدل هذا النص على دخول ماذا؟ القول، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح في مسمى الإيمان، في مفهوم الإيمان. ولهذا المرجئة لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كان قولهم باطلا، ولما عرضت عليهم الآيات والنصوص التي لا يسعهم القول إلا بها قالوا هذا إيمان مجازي، إيمان مجازي ده ليس الإيمان حقيقة. فأطلق العمل الإيمان على العمل، وأطلق على العمل إيمانا من قبيل المجاز وليس هو الإيمان الحقيقي. يا الله، مع كل النصوص دي. نعم. طب ما تأويلهم؟ ايه السبب؟ ترد كل النصوص هذه ليه؟ ليه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قد افلح المؤمنون الى اخره. حديث ابي هريره في الصحيح، الايمان بضع وستون شعبه. حديث وابد عبد القيس في الصحيح، امركم باربع ونهاكم عن اربع، امركم بالايمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وذكر الأعمال. أحلى. كل هذه النصوص لماذا جعلتم إطلاقها، إطلاق الإيمان فيها على العمل مجازا، يعني ليس بحقيقة، وأن الحقيقة أن هذا لا يدخل في مسمى الإيمان؟ ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن الإيمان في اللغة هو التصديق بس. إذن يصبح هذا حقيقة الإيمان، فالإيمان تصديق، واطلقوا على الأعمال من باب مجاز. أرأيتم ضلالا يا أخواني أعظم من هذا؟ أرأيتم ضلالا أعظم من هذا؟ يعني للدلالة اللغوية اللي هم يفهمونها دلالة لغوية، لأن اللغة قالت الإيمان تصديق، فلا ينبغي في حقيقة الإيمان أن نطلقه على غير التصديق. العمل ليس تصديق، وبالتالي يكون الإيمان العمل خارجا عن ماهية الإيمان الذي هو التصديق. من هنا ونضر الله وجوه أهل السنة، ناقش أهل السنة هؤلاء المرجئة في المفهوم اللغوي للإيمان أولا، ثم المفهوم الشرعي للإيمان ثانيا، ثم فهم أهل السنة والجماعة فهم السلف ثالثة. وهذا هو العلم، ليس العلم نتف. ألا ده في اللغة كذا خلاص، ده نصر السلطان جائر بس، ده مش ده العلم، هذا خطف، ده نهب. هذا علم؟ هذا يبقى لأن الإيمان عندهم في اللغة هو التصديق، أبطلنا جميع النصوص الصريحة في مسمى الإيمان ودخول العمل في مسمى الإيمان، من جهة أنه حقيقة في العمل وإنما مجاز فقط. يعني مجاز يا أخوان؟ يعني ليس بحقيقة عندهم، وما دهوا مجاز وحقيقة يعني ليس بحقيقة، يعني ليس هذا إيمانا حقيقيا، إنما ده مجاز بس، إطلاق كده، إيه مجازي لا يراد به الحقيقة. الله أطلق، الرسول أطلق، أهل السنة أجمع عليه، ثم قالوا أي أهل السنة تعال هذا الإيمان في اللغة تقولون التصديق. من اللي قال لكم الإيمان هو التصديق في اللغة؟ أي من جهة المطابقة، أي أن الإيمان معناه التصديق بكل ما فيه، تصديق مجرد. يبقى في اللغة الإيمان هو التصديق المجرد بس، وبيبقى مطابقة، آمن صدق واحد، يتعدى بالتعدية، يقابل بمقابله، كل شيء. هل تعتقدون هذا؟ قالوا نعم. قلنا باطل، لأن مادة صدق بخلاف مادة آمن، ولهذا ضد التصديق التكذيب، وضد الإيمان الكفر، وبالتالي لا يكون الإيمان والتصديق بالمطابقة. تقول صدقته في كذا، لكن تقول آمنته في كذا؟ لا، بمعنى تصديق الخبر لا، لكن آمنت بك. ف فيختلف التعدية واللزوم. إذن هذا شيء وهذا شيء. ذكر ابن تيمية رحمه الله أكثر من 10 أوجه في التفريق بين مادة صدقة ومادة آمنة في اللغة، مبحث لغوي. ولهذا أهل السنة والجماعة ما يهربون، ما يقول أنت الإيمان التصديق لا بس الله قال، لا، الأول نناقش. أهل السنة ما يتركون خطوة ولا مربع، طالما مربع ممكن نتناقش فيه ويحتمل. أهل السنة ما يهربون، تعال أدى الإيمان في اللغة الأول، ما قالوش بقى احنا أهم حاجة عندنا الشرع، الإيمان الشرعي إيه بس، يبقى الشبه في قلب من الإيمان اللغوي. لا، تعال نشوف الأول الإيمان اللغوي. أهل السنة كده. فمادة آمنة بخلاف مادة صدقة في اللغة من جهة المطابقة، إنما أن الإيمان في اللغة يشتمل تصديقا، يشتمل تصديق، لكن ليس التصديق المجرد، وإنما التصديق اللي يحصل معه الأمن، الأمان. ولهذا استدل علينا بالآية أن إخوة يوسف قالوا إيه، وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، السلام عليكم بقى، نقولهم تعال 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 السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أولا، بس تعال كده وخلاص، وما أنت بمؤمن لنا، ومشيتوا. احنا بس بنسألكم سؤال قبل ما تمشوا، هم لماذا لم يقولوا وما أنت بمصدق لنا؟ طالما آمن صدقة، لماذا ما قال إخوة يوسف وما أنت بمصدق لنا؟ لماذا قال وما أنت بمؤمن لنا؟ ولا ترون أن ما في فرق، يعني عادي كده، يعني عادي وما أنت مؤمن لنا وما أنت مصدق لنا. الأمر هنا يحتاج إليه، الأمر هنا أخذوه وقد حذرهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون وقالوا الذئب، وبعدين وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت مصدق، وما أنت بمصدق لنا تصديقا يطمئن إليه قلبك. شو تتكلم واحد كده يقول لك ماشي، يقول أنا حاسس أنت مش مصدقني، أنت مش مصدقني، لا لا يا أخي، لا 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 رسول الله خلاص، لا 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 أنت مش مصدق، مش هيقول كده على طول، أنت حاسس أنت كذاب ولا حاجة مثلا، يمكن حاسس أنك كذاب، يمكن حاسس المسألة مش مهضومة، انا ببرئ لك اه صحيح وكل حاجه وببص لك، وهعمل ايه بقى، امر الى الله، محروج انا منك، فعشان كده انت مش عايزنا نمشي بالصفه دي، لا بس انت مش مصدقني، آه شيخ انت مش مصدقني. يا عم خلاص بقى الله، لا 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 انت مش مصدقني كده، لان المقام كده. فلما قال وما انت بمؤمن لنا بخلاف وما انت مصدق لنا، لهذا لماذا قال وما انت بمؤمن لنا؟ لأن الإيمان مع زيادة عن مجرد التصديق شيء يطمئن إليه القلب، لهذا قال وما أنت بمؤمن لنا، بمصدق التصديق الذي يطمئن إليه القلب، التصديق الذي تأمنه، يبقى رد عليكم. ومن هنا نقول إن الإيمان هو التصديق، لكن ليس التصديق المجرد، إنما التصديق اللي يحصل معه الأمن والطمأنينة. طب ده في الدلالة اللغوية، ده في الدلالة اللغوية، ومن هنا افترقت مادة صدقة عن مادة أمانة. يبقى ده الرد الأول، إن مادة صدقة ومادة أمانة ليس بينهما المطابقة، بحيث هذه مقابلة ومقابل هذه، هذه تعديتها مثل تعديت هذه من كل جانب. فمادة آمن فيها زيادة عن مجرد التصديق، ونفس الحقيقة هذه هي المنقولة إلى الإيمان الشرعي. قال الشيخ حافظ حكم رحمه الله عليه: ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق ليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، تصديق يطابقه عمل بحيث يكون دل على ذلك، كما قال النبي حسب ورايه في صحيح: والفرج يصدق ذلك او يكذبه، يصدق بالتنفيذ، العينان تزنيان وزلهما النظر، اليدان تزنيان وزلهما البطش، الرجلان تزنيان وزلهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. واضح؟ يبقى هنا تصديق ليس مجرد تصديق إذعاني، يستلزم انقيادا ظاهرا وباطنا. ولهذا من لم يصدق قوله بفعله، من لم يصدق ادعاءه بالفعل، بنقول ايه؟ كاذب. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، مع انهم قالوا بس كذبه، لان هذا ما تواطأ عليه ظاهر وباطن. فالدعاء الباطن لابد ان يصدقه ظاهر. ومن هنا كان كلام اهل السنه والجماعه بانه يكفر تارك العمل، يكفر تارك العمل كليه. وهذا معنى الانقياد في شروط لا اله الا الله. الانقياد شرط، ضده الترك. من شروط لا اله الا الله الانقياد المنافي للترك. فلو ترك العمل كليه فما صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فإذا لم يصدق ما في قلبه بالعمل كاذب، لأن مشروط الانقياد مستحيل، كما قال ابن تيمية: ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذا ويعيش ظهره كله، لا يسجد لله سجدة ولا يصوم يوما ولا يدي زكاة ولا يحج لبيت الله الحرام، لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح، أو كما قال رحمه الله تعالى. يبقى مبحث، المبحث اللغوي لماذا تصدق، والذي بنى عليها المرجئة مذهبهم أن الإيمان والتصديق، ولهذا يكون الإيمان حقيقة في التصديق ومجازا في غيره، مبحث باطل من جهة اللغة. ومن هنا طالب العلم السلفي ما يقول أنا خريج دبلوم تجارة ولا بكالوريوس تجارة ولا أنا خريج هندسة وطب، ماليش دعوة بالحاجات دي، والله ما درستش اللغة يا شيخ. لا، ده مش دراسة لغة مجردة، إنما دراسة منهج مرتبط بلغة. وحيثما ارتبط المنهج بلغة لازمك أن تعرف من اللغة هذا الأمر، بالحديث جرحا وتعديلا لازمك أن تعرف الحديث صحيح ولا ضعيف من هذا الأمر، أصول فقه لازمك أن تعرف من أصول فقه ما تفهم بهذا الموضع، ده علم مستدعى، استدعي من اللغة هذه النقطة لتفهم بها هذا الأمر، استدعي من أصول فقه هذه النقطة لتفهم بها هذه هذا الأمر تفهم بهذه النقطة. يبقى استدع كل علم ما يلزمك في بيان الحق في هذه المسألة. وهذا يدلنا بقى على ماذا؟ يدلنا على أن المرجئة في ضلالهم كل مبتدع وضع قاعدة ليبرر ويمرر ذلك على الأمة وعلى الضلال، فإبطل هذا وجدوا النصوص لا يمكن مقاومتها، فكيف نبطلها؟ أبطلوا بقاعدة المجاز. تتكلم أنت للنهار والإيمان داخل في المسمى، العمل داخل في المسمى، ودي الأدلة، وتروح للشيخ الأشعري بعد ما تحضر معاه هنا يوم كامل في بيان أهو خلاص نصوص واضحة، يقول لك ما أنا عارف الكلام. طب ما أنا عارف، وأنا قلت لك إن هو ما فيش آيات بتقول إيمان مجازي، بس ده يبدو إيمان مجازي، في إيمان رضي الله عنك يا شيخ خلاص، والخروج على الحاكم الظالم ولا يجوز وكذا وما دام السنه. جلست معايا المغرب، صليت انت مع شيخك العشاء. ايوه يا ابني احنا مختلفين في الكلام ده. نتكلم في مبحث رؤية، مبحث كذا، مبحث كذا، تروح له العيش. ايوه يا ابني ما انا عارف، بس ده يا ابني خبر احاد، واخبار احاد ما بيخش بها العقيدة. علشان كده هتسمع هنا اوعى ترجع له تصلي معاه العيش، ولا تصلي معاه اي صلاة لغاية ما تموت، هترجع له تاني ومجهز لك الشبه. نعم يا ابني لا اختلاف ولكن مجاز، يا ابني لا اختلاف ولكن خبر احاد، يا ابني لا اختلاف ولكن، وضع لك قاعدة كل واحد منهم وضع، يا ابني لا اختلاف احنا بنقول الرحمن عرش استوى استوى، احنا بننكرها بس ليس على مذهب المجسمة. دول مجسمة اللي بيقول لك استواء حقيقي ده، ده مجسم. لكن استواء ما معناه؟ معناه استولى، هيمن، سيطر. انما استوى يا ابني هيبقى ايه؟ استوى استواء حقيقي اللي هم بيقولوا ده، ده تجسيم. لان معناه ان الله محتاج لعرش، ومعناه ان عرش محيط به، ومعناه 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 وهكذا. يبقى لابد لما ناتي بقى احنا نؤدي الاداء للسنة لازم نؤدي بمحترزاته، وعلينا نقول مبحث المجاز. يبقى انت خدت مبحث اللغة من جد تصديق الايمان، لابد يدرس مبحث المجاز اللي هو حاصله لا مجاز في اللغة بمفهومهم، لكن نقول مجاز اللغة بمعنى ما تجيزه اللغة مما هو في اللغة لا إشكال، وبالتالي اللغة كلها حقائق، اللغة كلها حقيقة، ما في مجاز على معنى المتأخرين اللي هو إخراج اللفظ عن معناه هذا إلى غيره. ولكن لقرينة، لكن القرينة على التحريف لا على الحقيقة. احنا عندنا دي حقيقة ولا نسميها مجازا، لكن نقول يؤول اللفظ بغير ظاهره على معنى صحيح، لكن احنا لا نسميه مجازا ونسميه في بابه حقيقة. انتم منتبهين يا اخوانا؟ انا والله قلبي معاكم، انتم في عيني، فانتبهوا. اهو دي اللي بيسموها مجاز، قلبي معاكم، انتوا في عيني، هم بيسموها مجاز، هي عندنا حقيقة. ليه يا شيخ؟ يعني هو قلبك معنى حقيقة؟ لا. طب ما خلاص يبقى مجاز. لا، ده هو ده ابطال المجاز. ليه؟ لان هم بيقولوا في المجاز اللي هيحتمل معنيين، ناخذ احدهما للقرين نترك الاخر. انا لما قلت لك قلبي معاك، انت نفسك بتقول ايه؟ يعني هو معقول قلبك هيكون معانا؟ ما هو ده الحقيقة. يعني مش معقول المعنى التاني. هما يقولون لا، اللفظ ده بيحتمل انه ممكن يكون قلبك معانا حقيقة، بس قام دليل على انه مش هيبقى معانا حقيقة. يبقى هو في حد بيفكر كده؟ لا درس لغة ولا لم يدرس لغة، لا عربي ولا اعجمي ولا اي احد. يبقى نفس استشكالك هو الرد عليك ان مفيش ايه؟ يبقى هو معنى واحد بس. المعنى الواحد ده بنسميه حقيقة. فحينما أقول لك قلبي معك لا يحتمل غير، وبالتالي يكون حقيقة في الوضع، اسمه حقيقة وضعية. وانت في عيني، احتمل أن يكون في عينيه حقيقة داخل، واحتمل أن يكون المراد الحفظ والرعاية. فخرجنا عن هذا، انت بتلف بنا البلد ليه؟ هو انت في عيني معروف، هي حقيقة واحدة. حاضر، شوف طلباتك بس. هو ده في معنى تاني؟ لا، طالما ما فيش معنى تاني اسمه حقيقة، يبقى انت قولك هذا مبطل لمذهبك. انت بتقول اللفظ بيحتمل امرين، بنخرج عن امر الى امر. اصلا هو محتمل امرين، هي امر واحد عند جميع العقلاء، امر واحد. فجل ورق العنب، هي يا جماعة في حد بيشتري ورق عنب؟ يروح يشتري فجل يقول انت ما جبتش ورق عنب يا كذاب؟ خلاص، فجل ورق عنب معروف حقيقة. في حد بيتصور معنى تاني؟ اللي بينادي على التفاح وتروح تشتريها تلاقيها طماطم، انت نفسك خدعت، هي الطماطم تطلق على التفاح تطلق على كده؟ خلاص، هو وضع، وضع. يبقى ده وضع، ودي في العامية عندنا، يعني كذلك العربي وضع، اسم وضع. ولكنهم لم يفرقوا بين الدلالة الإفرادية والدلالة التركيبية. الوقتي أقبل الأسد لمحمد داخله، أقبل الأسد، قال لك ده بقى لا، ده مجاز، فيش فيه كلام، لأن أصلا الأسد ده ماذا؟ ده عالم على حال مفترس، وده أدمي، يبقى ده مجاز كده. لكن استعرضنا له ذلك لبيان الشجاعة، يعني نقول لهم يعني ماذا؟ يعني يقول ان اللفظة دي بتحتمل معنى ايه؟ معنى ان يكون اسد حقيقي، ومعنى ان هو يكون شجاع. فاحنا خرجنا من هذا لهذا للدلالة. انتفاء ان يكون حيوانا. نقول بالله عليكم في احد فكر في ان هذا الاسلوب يتضمن معنيين؟ في احد في الدنيا؟ الصغير ما يقول هذا. انت بتقول لبنتك قمر، البنت اللي عندها سنتين قمر، بتقول لك انت قمر وتبص في السقف وشيء خلاص قمر. ده حقيقة، حقيقة الوضح، بهاء، إضاءة، وضاءة، يبقى وضع واحد. منين جبت المجاز انت؟ يبقى قولك بين المجاز هذا اللفظ هدل على معنيين، خرجنا من معنى الى اخر يبطله ماذا؟ يبطله اعتقادك، يبطله قولك، يبطله قول كل احد ان هذا حقيقة وليس فيه معنى. طالما تثبت ان اللفظ لا تحتمل معنيين بل ليس الا معنى واحد فيه ابطال المجاز. متصورني قلبي ولا مش متصور؟ قلبي متصورين الكلام ده؟ هو كده. احنا قلبك شيخ، انت هتكذب يا شيخ، انت قلبك معاك، كل واحد فينا ما بالله عليك انت بتقول كده؟ انت لو قمت تقول هذا الناس تضحك منك، صح يا عيوني؟ عيوني صح؟ نعم. هذا هو، هذا المجاز الحقيقي، هي معنى لفظ واحد بس، وضع واحد. طالما اثبت، انا مطالب مني ان اثبتك، ان اثبت لك ان هذا الوضع معنى واحد فيه فقط، بس يبقى كده بطل مجازك. ثم ان المجاز كذلك يبطل عندهم، لان المجاز عندهم ما صح نفيه، ما صح نفيه. وبالتالي لو انت تقول الاستواء معناه استيلاء وده مجاز، وتقول يداه اليد القدرة وده مجاز وده كذا، يعني ما صح نفي كل هذا، معناه ان يصح ان تنفي ان الله وجه، ويصح ان تنفي ان يدين. ومن هنا نشأ القول بالقول بالمجاز في اللغة لا في القرآن والسنة. انتبهوا، المجاز عند المجازيين ما صح نفي، فتورط القائلون بالمجاز، فماذا صنعوا؟ بعضهم قال نقول به في اللغة ولا نقول به في القرآن والسنة. ليه؟ لأن ضابط المجاز ما صح نفي، وعليه يصح نفي صفات كلها عن الله عز وجل، فبناء عليه قالوا لا، احنا لا ننفي الصفات طبعا، ولهذا نقول بالمجاز في اللغة ونقول به في القرآن. نقول يا ليتك ترجع من أول مسألة إلى فهم السلف، إنما الذي أحدثته أنت الآن أحدثت هروبا من إلزام سيلزمك، ولم تحدثه اعتقادا مبنيا على فهم السلف. عشان كده يا إخواني يا أحبابي، أنا وأنتم كل أحد صغرنا أو كبرنا، لا تتكلم في الدين إلا وراء الأئمة، لا تورط نفسك فتتقدم بين يديه. لو زل لسانك بتقدم بين يديه ارجع فورا، اوعى تجادل، اوعى تستدل، يبقى تورط نفسك. لسه مثلا انت هتزحلق كده عادي لسه، بس ما وقعتش في البئر، لكن هتيجي بقى الشيخ فلان والشيخ علان وزنا مخطئ واستدل واستدعي، خلاص وقعت في البئر، ولا احد، لا انت ولا طلابك ولا الدنيا تستطيع ان تخرجك، لانك صرت صاحب هوى. انما في الاول كنت صاحب زله، فحينما تقول رجعت وتبت الى الله محفوظ لك قدرك، لكن لما تستدللت واستكبرت كيف اخطئ انا، وبدات تدخل على النت وتجيب هنا عباره وتجيب فلان، وطلع اللي انت مستدل بينا اشعاري، واللي انت مستدل بينا معتزلي، واللي انت مستدل جبت كل احد. من هنا كان القول بكتاب الماوردي وبكتاب الجويني اساسا السلفيون ما يدرسون هذا، اساسا السلفيون ما ياخذون منهجه في باب الامامه من ماوردي واحكام سلطانيه. انما انت لماذا جئت به؟ جئت به لتنقذ نفسك فازددت سقوطا. مسكين هذا جزاؤك، وما ظلمك الله هذا جزاؤك. لكن أول ما تزل قدمك ترجع ما في إشكال، لكن تعال بقى استدل، يلا تعال استدل، تعال استدل. كل ما تستدل تحكم ماذا؟ الحب على رغبته. زي ما قال كده اسمه هذا حسان الأشاعرة أهل السنة، فبقى ناس ممكن تقول لك ايه اصف محكمة، ولو قال وفوت الفرصة على السلفي على الأشاعرة وقاعدين يتربصوا له، فمعليش يا شيخ سمحوا في هذه المرة نسمحه، الوضع برضه ولا يمكن يكون مكرها. بتلاقي ناس تقول، لكن المشكلة هو ما ترككش. بعد شهرين ثلاثة يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه؟ قبل الشهرين ثلاثة لما قالت، والله يا اخواننا هذا امر شاهدته بنفسي انا، لما قال الاشاعرة هم اهل السنة، ما بتنا تلك الليلة الا والانترنت مليء بالنقولات، كل عالم قال اصلهم اهل السنة في كذا، اصلهم موافقة، بحيث يجبروا كسرة، وامتلأ النت باي زلة اي كلمة هنا هناك، بحيث ان في حد برضو قال ان الأشاعرة هم اهل السنة في كذا، اصل بقى لها ايه حاجة كده. هو قالك لا عن كنت بقى، ولذا دايما اكرر المتعصبون اقوى من الرؤوس، المتعصبون عندهم خبرة بالنت وكذا اقوى من الرؤوس. الى يومك هذا رسلان لم يستطع ان يجيب عن ضلالة من ضلالاته، لكن النت مليان. حسان لم يستطع ان يجيب عن ضلالة من ضلالاته بعلم، النت مليان. تعال بقى ماذا قال حسان بعد شهرين ثلاثة؟ خرج حسان ظن انه وجد مطابقة له من شيخ اسلام تيمية، يريد ان يقول لك بلسان حاله، ان بدعتني ان استدركت هذا علي فاستدركه على شيخ اسلام تيمية. طيب بنفس قراءة حسان ماذا قال؟ قال بان ابن تيمية يقول في المجلد كذا رقم كذا طبعة كذا، بيوثق لان ده محكم خلاص هذا النجاة، بيقول في المجلد والطبعة والرقم والصفحة بأن الأشاعرة في بلد أهل البدعة فيها الروافض والمعتزلة أهل سنة، فهم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. هذا ألقى نفسه في البئر ولا خرج؟ ألقى نفسه في البئر. يعني شيخ الإسلام قيد، يعني شيخ الإسلام باختصار يا جماعة، هو مصر سنة ولا شيعة؟ سنة. وإيران هو ده اللي بيقوله شيخ الإسلام أصلا. الإطلاق العام، فمقابل روافض ومقابل كذا دول أهل سنة، دول سنة، مصر سنة وإيران شيعة، إنما الأشاعرة هم أهل السنة، ده الوضع الخاص للسنة اللي يقابلها البدعة، مش السنة اللي يقابلها التشيع. فماذا عسى أن يصنع بقى المتعصب؟ انت يا ابني جبت ان في ناس بتقول ده كذا، الكلمتين انت جبتهم في النت يوم من يوم طب ماذا بقى عسى ان تقول الان؟ لا يا شيخ صراحة ده انحراف، ده هوى، ده بدل ما يرجع. احنا يعني كنا بنقول، هو بصراحة يا شيخ باختصار الناس دي مش مخليانا فرصة ابدا، الناس دي كل ما نيجي نظن يحطوا فوق. يعني بصراحة الواحد مالوش معتش يعني خلاص، يعني فعلا، لانك يا ولدي اصلا انت ان كنت تحب، انت ما احببت المحبه الشرعيه، تعرف لو انت بتحب المحبه الشرعيه ما تكتبش على النت بتاعك تبرر الباطل، هتقول الحق وتروح الصبح ده ان بت، والا لو انت بتحبه صح تنام عنده على الباب تقول يا شيخ لا الحق كذا 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 كذا، تقول يا شيخ الحق هذا، فاما ان ترجع يا شيخ والا لسنا معك. لو انت محب حق لكن انت متعصب، فرق بين المحب للعلماء المحبه الشرعيه. احنا من في دوراتنا اللي فاتت بنشرح رسالة للنجمي، النجمي العالم اللي احنا منه، وانزل لك مقطع بعد يومين مناقشة النجمي في مسألة العزبة، انا هناقش النجمي وانا بشرح رسالته اللي بتعلم منه. وتاني يوم بنشرح رسالة لعبيد الجبري وهنزل لك مقطع برضه مناقشة للشيخ عبيد الجبري. ايه الاشكالية؟ هو هكذا يعلم النجمي، هو هكذا يعلم. طب ليه بتقولها علنا؟ لانها موجودة في الكتب، خطأ، يبقى من باب نصح. ده المحب، وبنشرح النهاردة لعبيد الجبري. فانا عدم متابعة لعبيد الجبري امس مش هي اللي بتجعلنا نقول نلغي دورة اليوم ونحول، لان ده اسمه خطأ عالم، زلة عالم. اعرفك كيف تحب، كيف تحب، كيف تحب؟ تحب الحق اولا، اثنين تحب الهداية لشيخك ثانيا، ثلاثة تسعى في جبره، انما لا تحب الحق ولا تسعى في هدايته، وانما تسعى في التبرير طيلة عمرك. محلك سر مربعك التبرير بس، ده حب، ده توريط، ده توريط. عرفت يا اخي؟ انا اعرفك الان كيف تحب شيخا. واحد، تحب الحق وتزن شيخك بميزان. طب اخطأ، طب زل. احب له الهداية، طب قولا واعتقادا، لا وعملا. اظن انا ضرب شيخ البرحي، زرت شيخي في موت أبيه، زرت شيخي لما مرض، زرت شيخي لما كان مسافر حج عمره، زرت شيخي لما استقبلته عائدا من حج عمره، فلما انحرف، فلما أخطأ، لم أزر شيخي. هذه محبة؟ هذا ليس محبة. فأنا أعلمك حتى لا يلعب الشيطان عليك فيجعل تعصبك في صورة محبة أهل العلم. في فرق بين محبة أهل العلم والتعصب. أجيب لك كلام ابن قيم يوضح لك هذا. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ. بس هذه قاعدة محبة، هذه قاعدة محبة، قاعدة محبة. فأنا هو أنا هنزل، هو أنزل، أنا مقطع، هو أنزل مقاطع في المشايخ اللي احنا نشرح لهم، اللي بنتعلم منهم، اللي بنتدافع بهم، اللي لولاهم بعد فضل لا ما كنا. لكن هم علمونا ايه؟ علمونا ان الحق اكبر منه، علمونا ان الحق احب الينا منهم، علمونا ان الحديث مذهبهم، علمونا اذا خالف قولي قول رسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، علمونا عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، علمونا هذا. فنكون طلابا ناجحين إن امتثلنا هذا، متعصبين إن خالفنا هذا. عرفتم يا إخواني الفرق بين المحبة للشيخ والتعصب للشيخ؟ النقطة دي فهمت؟ فهمت هذه النقطة؟ قول يا محمد هناك. ارفع صوتك. ما الفرق بين محبة الشيخ والتعصب للشيخ؟ أنا مش هسمعك. قول يا محمود أنت بلغ. محمود قول، ما الفرق بين محبة الشيخ والتعصب للشيخ؟ ها عارف انت، عارف بتحب الشيخ بتعصب له او بتعصب له، وتعارف ها يلا. احب الشيخ، احب الحق فوق الشيخ. احب الشيخ، احب له الهداية ان اخطأ ان يرجع. احب الشيخ، اذهب اليه وانصح له أن يرجع. يبقى أحب الشيخ، أحب الحق فوقه. أحب الشيخ، أحب له الهداية. أحب الشيخ، أسعى في نصيحته بس. طب أتعصب للشيخ، أصاب بالعمى عن النظر في الحق. الشيخ أهم حاجة، الشيخ محدش يسكته. الشيخ والله لو تعرفوا، الشيخ والله لو تعرفوا، ده مرة أنا كنت في أزمة واقف معايا، ده مرة اتصلت على 2 بالليل جالي، ده مرة. يا ابني احنا بنتكلم في إيه؟ في غاسة ملهوف ولا بنتكلم في جمعية في طعام فقراء ومساكين؟ احنا بنتكلم في مسألة علمية، ماليش انا دعوة بقى بدرهم الشيخ ودينار الشيخ وبكاء الشيخ وموقف الشيخ وسيارة الشيخ وعيال الشيخ وزوجة الشيخ ودنيا الشيخ. احنا بنتكلم في مسألة علمية. احصرها. يبقى هذا فارق بين المحبة للشيء بتاع الصلاة. قول يا شيخ هاني دي منطلق يدل على التجرد. حق أحب إلي من أبي، أبي ما ينفعني، يوم يفر المرء من أخي وأمي وأبي، حق ما أبي ما ينفعني. ولهذا انظر القرآن رب على هذا، القرآن رب على هذا، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله. اوعى تقتدي بإبراهيم في هذا الآن، لأن قولة إبراهيم إنما كانت عن موعدة وعدائية، فلما تبين له الإبراهيم أنه عدو لله، أن أباه عدو لله، أن أباه عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين في ابنه. قال يا نوح إنه ليس، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. تربية على هذا. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، أنا أستغفر فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. طب ضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون، ما في مجملة. طب يا شيخ يعني مش ممكن العوام يفهموا، خلي بال ان كده يعني منزلة نوح ولوط ما كانش يعني في مثل لغير، لان ممكن العوام خلي بالك من حاجتين دول، ممكن العوام يفهموا، واتنين ممكن الغرب يفهم. خلي بالك انا بوعيك لله اهو، دي كلمة منتشرة جدا عندنا، ممكن العوام يفهم، فما يعني لو خلاص نسيب الحق عشان العوام، ومش جاي العوام. طب اقولك على شيخ، انا مش هتكلم بشيخك وهقول مبتدع، شيخك اخطأ وكان على منهج الخوارج في كذا، وكان على منهج المعتزلة في كذا، وكان على منهج كذا في كذا، ممكن ترد بقى على شيخك كده الصبح وتقول شيخي حبيبي على منهج الخوارج، على منهج المعتزلة، شيخي ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن. لهذا يا عمي أنا أعلمك العلم، لكن لن أترك من أجلك العلم. أنا وظيفتي أن أعلمك، مش وظيفتي أن أتردى إليك. هذا قسم. فدايما بس مش العوام قالوا كده، هو المشايخ وما اختلفوا كلهم مع بعض وكذا وكذا، العوام يقولوا إيه؟ يقولوا الجماعة دي بيخاف. خلاص بلاش، يبقى احنا أمة، يبقى الأشعاري مع الصوفي ولا أي حاجة، وكل أمور عشان الأستاذ العمي ما يفهمش إن احنا بنختلف. طب لما ما فهمش الأستاذ العمي بقى سلبي؟ أثق يا ابن الله يهديك. الشبهة الثانية، لو آمنا بحديث الذبابة الغرب بيقول إيه؟ الإسلام القدر، الإسلام خلاص يا ابن نلغي حديث الذباب بلاش، وش النبي قاله؟ نلغيه. لو الغرب شاف حديث الصحيح فما وقعت نخامة إلا في هذه الحديث فدلك بها وجه ده كده أيقول إيه الإسلام؟ خلاص يا ابن نلغي لك ده. لما الغرب يشوف إن إحنا عندنا قال لا خلاص أسيب ديني بقى عشان الغرب، ولو سبت الغرب هيجي بشرق. افهم يا حبيبي، لكن من اجل الغرب هنقدم الاسلام الصحيح، ومن اجل العام هنقدم الاسلام الصحيح. ومن يشاء الله يضلل، ومن يشاء يجعله صراطا مستقيما. يا ابني اسمعني يا ابني، النبي كان عيبه ايه عند ابو طالب اللي بيدافع عنه؟ يا ابني اللي تحب يسمعاه وجع معاه، النبي عيبه ايه يا ابني؟ النبي يقدم منهج العامي مش هقبله، ولا الغرب مش هقبله، ولا النبي فتن ابا طالب فعشان كده خرج على ملة عبد المطلب؟ هذا العام هو بقى
تعمي عم، تعمي عم، دعامي حبس مع صاحب الحق، دعامي نص الحصر، دعامي حوصر 3 سنوات، دعامي لم يصد احد ان يصل الى النبي هو موجود، دعامي مدح حديد النبي، دعامي. لكن حتم النوم مع كل هذا، وجاء النبي عند الموت يقول يا عم قل لا اله الا الله، اهو بقى الاختلاف ولا حاجة، ولا اي حاجة خالص، ولا بيرد على مشايخ، ولا مفيش بقى. النبي صلى الله عليه وسلم الصورة التي هي قدوة للأنام، أليس كذلك؟ والسؤال بقى، هل أسلم أبو طالب؟ الجواب لا. إذن العيب فين؟ العيب في الشيخ؟ العيب في الإمام؟ ولا العيب في العامي؟ والسبب في أن أبا طالب خرج على ملة عبد المطلب، فسر لنا السبب في أن أبا طالب وقف مع ابن عبد المطلب بس، فوقف مع ابن عبد المطلب مش وقف مع نبي يجب اتباعه، لهذا خرج من الدنيا على ملة ابن عبد المطلب. طبيعي جدا، هو دافع لأنه ابن، أنا النبي وكذا، أنا ابن عبد المطلب، فهو وقف دفاعا عن ابن عبد المطلب، لهذا طبيعي أن يخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. يبقى من أجل الغرض، من أجل الحوام. أنا ممكن أتحقد لما أسمع كده شيخ كذا، لأن مفيش فيك خير. لو فيك خير تسمع، زي أنت فيك خير بتبيع نص فدان وتاخد فلوسه وتوديه لأشهر دكتور في مصر عشان يقطع دراعك. ليه؟ حد يبيع أرضه عشان يقطع دراعه يبقى خسر أرضه وخسر دراعه؟ لا، ما تحسبهاش كده، أبقى حياته. انت ليه بتترجمها كده الترجمة الوحشة دي؟ ليه بتترجم انا باع ارضه؟ ليه بتترجم انا اتقطع دراعه؟ تم نيجي نترجمها ترجمة تانية، ابقى حياته، مش صح؟ صح. ليه بتترجم الترجمة الغير صحيحة؟ لان لو ابنك ما باعش ارضه عشان يقطع دراعك، يبقى اقطع دراعك ده كان ابنك ده مخلص لك. هو تعمل كده هقطع دراعي اذا كان ابنك مخلص لك؟ رفض عفوا، معلش انت رفض كده سالتني ايه؟ انا لازم نعرض من كل الاسانيد، معلش احنا نتكلم الكلمه ده، احنا نتكلم انما هنطلب فين؟ هنجيب حته من العمي، شو عمي بقى ابن العمي ده؟ نجيب له حته برضه من العمي، فليه التوصيه ما بقتش الترجمه؟
يستغفر لا استغفرن لك ما لمن عنك. كانت الآية يا اخوان، شوفوا شوفوا بقى اللي احنا بنقوله كده، العالم يرحم العامي ويرفق، لكن لا ينزل الى دين العامي. طيب ان ابى العامي الى الضلال يبقى ضال. لا استغفرن لك ما لم انه عنك، وهذا عم النبي، فنزلت الآية ما كان للنبي والذين امنوا، ليس خاصا بالنبي، ان يستغفروا للمشركين
ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يبقى إذن في حدود. عبر عن الحاجات بألفاظها الشرعية، ده مشرك، ده مبتدع، ده عاصي، ده كذا. أنت لا تملك أصلا أن تتصرف في هذا، أنت لا تملك أن تجعل بدعة خطأ، مش بدعة، لا هي بدعة، خطأ بدعة، في خطأ معصية. اللي بيزن ما تقولش أنت مبتدع، اللي بيزن أنت عاصي. في موازين، في موازين. اللي شرب الخمر وجاء النبي وحديث في الصحيح ما قال رجل ما أكثر أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يعني ضرب مرة واثنين وثلاثة ضرب. قال النبي لا تلعن فأنا أحب الله ورسوله. أيها شيخ، أيوة دي بقى، يبقى ما تسقطهمش، يبقى كذا، أشوف أهو مع أنه بيشرب الخمر كتير أهو، وماذا؟ فأنا أحب الله ورسوله. تمام، لكن ده معصية. لكن تعال التاني ده، يا محمد اعدل، فليس هذه خصم ورد بها وجه الله. قال يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقنون صلاتك ولصطيم وصيامك ولصميم وصلاتك ولصطيم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. دي بقى انتقلنا للمبتدعة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ألا شوف كان هناك إيه وكان هنا إيه، هم شر قتلى تحت أديم السماء. يبقى ده تعامل وده تعامل، ده تعامل بقدر وده تعامل بقدر. يبقى المجاز باطل وليس في اللغة مجاز، لا باب أسماء وصفات ولا هذا. فالذين قالوا لا مجاز في القرآن عشان يفصل على نفسي هذا انه مقتضى المجاز ابطال الصفات، لا، من اجل هذا بدأ من ان يبطل المجاز، ابطل ايه؟ ابطله في الاسماء في القرآن وابقى في اللغة. ابسط طالب من طلاب الخصوم هيقول لك أليس القرآن قد نزل بلسان عربي مبين؟ الجواب بلى. إذن على ما تفرق بين قرآن في الأسماء وصفات وبين قرآن في غيره؟ القرآن إن نزل بلسان عربي مبين يبقى ليس في اللغة وليس في مجاز، يبقى ليس في اللغة مجاز. فإن كان في اللغة مجاز يجب أن يكون في القرآن مجاز. يبقى هذا رد عليك. ثالثا، أجمع أهل السنة قرون الثلاثة ما تعرف المجاز، أئمة السنة وأئمة اللغة الفراهيدي والسيبويه وأئمة اللغة، نقل ابن تيمية ونقل ابن القيم أن هؤلاء ما قالوا بالمجاز. أئمة السنة أئمة اللغة ما أحق المجاز. أربعة، نقل ابن القيم نقل ابن تيمية نقل العلماء أن أول من قال بالمجاز المعتزل الجهمي، فحسبك بنسبة رأسها الجهمي، وحسبك بنسبة رأسها السلف، ما في مجاز، حقائق. يبقى إذن ذكر الخلاف هذه المسألة أو التهوين من شأن هذه المسألة خطير، هذه أخطر من خبر الأحاد وتقعيد إن خبر الأحاد يأخذ به في باب الاعتقاد. فكما اشتد السلف على منكري خبر الأحاد في العقائد اشتدوا على كذلك القائم بالمجاز، ولهذا قال الأئمة إنه طاغوت، يعني حصل به التجاوز في رد الحق تحت دعوى المجاز. نعم. من اللي هو الأشعرة؟ نعم.
قال والإيمان في الشرع هو التصديق بالله وبرسله.
ده كلام جاد الحق،
جاد الحق في الفريضة،
في الفريضة الغائبة. وبيرد يعني على كتاب الفريضة الغائبة للجماعة الإسلامية. زمان كان الكتاب ده هو الكتاب اللي بيشعل فتيل، وفي كتب لا تنسى تشعل فتيل العمليات القتالية والإفسادية اللي بيسموها هي العمليات الجاهلية. كتاب الفريضة الغائبة، كتاب الميثاق، كتاب معالم في الطريق، في كتب لا تنسى هذه كتب تشعل فتيل هذه التنظيمات الإرهابية. نعم. فالشيخ جاد الحق رد على هذا الكتاب، رد بإيه؟ رد بتحديد مفهوم الإيمان. ها. فقال،
قال والإيمان في الشرع، قال الإيمان في لغة العرب هو التصديق مطلقا، ومن هذا القبيل قول الله، قول الله سبحانه.
هذا في لغة العرب التصديق ماذا؟
مطلقا.
مطلق ده أساس الشبهة. لماذا أخرج المرجئة العمل المسمى الإيمان حقيقة وكذا؟ للدلالة اللغوية دي. ها.
ومن هذا القبيل قول الله سبحانه حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا فيما حدثناك به عن يوسف والذئب.
مجرد التصديق، تصديق مجرد. نعم. طب لماذا لم يقل وما أنت مصدق لنا؟ نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان
أن تؤمن في الموضع هذا وما أنت بمؤمن لنا. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعناه التصديق القلبي بكل ذلك وبغيره مما وجب الإيمان به.
معنى التصديق القلبي. طيب التصديق القلبي بهذا، ده الاعتقاد، ده الإيمان، ده اللي كذا. طيب التصديق القلبي المجرد أن تؤمن بالله المجرد، ولا مع الإقرار؟ نعم.
والإيمان في الشرع هو التصديق بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. قال تعالى آمن الرسول
في اللغة تصديق، وفي الشرع التصديق بهذه. نعم.
قال تعالى آمن الرسول
وعليه، فإنهم لم يعدوا في تعريف الإيمان التصديق حتى القول. شوف يا إخواني من انحراف القول ده، حتى النطق بشفتين ليس دخلا في حقيقة الإيمان. وبالتالي إذا امتنع الرجل عن شهادتين وهو مصدق بقلبه، وده طبعا مستحيل يتصور يعني وجوده، فإنه يكون مؤمنا عند الله يدخل الجنة، لكن هو ليس مسلما عندنا لأنه لم ينطق النطق الذي نجري به أحكام الإسلام عليه. سبحان الله، يصدق هذا أخوان؟ نعم. ومن هنا كان أبو طالب، أبو طالب عند الأشاعرة مؤمنا. يسر جبر بيقول هذا أبو طالب كان مؤمنا لا مسلما. طب حل اللغز إزاي؟ طبعا ده يلزمهم أصلا، حتى لو ما قالوا هذا يلزمهم، لأن طالما الإيمان والتصديق يبقى لابد أن يكون أبو طالب مؤمنا لأنه مصدق. هو بقى بيرد على الشبهات، بيقول طيب لو قال قائل الله عز وجل قال ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، ودي نزل في أبي طالب أهو، يبقى مشركون ومنع النبي من الصفا. شو بقى الرد على الشبهة؟ على الشبهة. قالك آه، قالوا آه نعم. ليه؟ لأن في زي أبو طالب في ناس ما نطقوش بالإسلام وهم كفار في الباطن، ما عندهمش إيمان، من المشركين دول ما عندهمش صدق بالباطن، أبو طالب عنده. فلو إن النبي استغفر لأبي طالب إنه مؤمن في الباطن ولم يطلع على ذلك إلا النبي، هيجي بقى ده أبوه يستغفر لأبيه لأنه برضو زي أبو طالب ما قالش، ويقولك بقى أبوه كان مؤمن في الباطن، وده هيجي وده. فمن أجل أن يسد الباب، سد الباب بس، من أجل أن يسد الباب حتى لا يستغفر واحد لأبيه وهو مشرك حقيقة لأنه ما عندوش إيمان، لم يكن عنده تصديق في الباطن، سد الباب. فنزل قول الله ما كان النبي ولا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولو قربى، ولم ينظر إلى إضافة الذين أمنوا، لأنه ما كان للنبي والذين أمنوا في أي عصر. طب المشركون على عهد النبي كانوا يقولوا ذلك، طب وبعد عهد النبي؟ فالحكم عام. طيب إخبار النبي أنه في النار فترة زي العصاة ويخرج، لأن الأشاعرة ما بينكروش الشفاعة في العصاة لما ينكرها المعتزلة والخوارج. نعم.
وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا توالت آيات الله في كتابه ببيان ما يلزم الإيمان به، والإيمان بهذا تصديق قلبي بما وجب الإيمان به، وهو عقيدة تملأ النفس بمعرفة الله وطاعته في دينه. ويؤيد هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت قلبي على دينك، وقوله لأسامة وقد قتل من قال لا إله إلا الله هل لا شققت قلبه، وإذا ثبت أن الإيمان عمل القلب وجب أن يكون عبارة عن التصديق الذي من ضرورته المعرفة. ذلك
مش من ضرورات العمل، من ضرورات المعرفة. طب معرفة وعمل. نعم.
ذلك لأن الله إنما يخاطب العرب بلغتهم ليفهموا ما هو المقصود بالخطاب.
إذن هو اعتمد على اللغة، وإن دي لغة العرب، وقد بينا لك أن هذه ليست لغة العرب. لغة العرب تفرق بين مادة صدقة ومادة أمنة، هذه مادة ودي مادة، وإن دخل في الإيمان التصديق، لكن ليس التصديق المجرد. ومعلوم أن لغة العرب بحر، فيبدو لك مطابقة في ألفاظ، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مقاربة. أما المطابقة فلا تكاد تجد هذا في لغة العرب. نعم.
قال فلو
إلا
كان
نادر يعني. نعم.
فلو كان لفظ،
ولا شيخ الإسلام له كلام في هذا. نعم.
فلو كان لفظ الإيمان في الشرع مغايرا عن وضع اللغة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كفي بيان أعظم من هذا؟ في بيان الإيمان بضع وستون شعبة يبقى أدخل عمل. في بيان أعظم من بيان رب العالمين إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجهت قلوبهم، ده التصديق. ده في بلاغ أعظم، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. في أعظم من هذا؟ نعم. عندك الإسلام؟ نعم. خلاص واضح كلامه. نعم شيخ الإسلام فيه وما أنت بمؤمن لنا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كقول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا فإنهم أخبروه بما غاب عنه، وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به، فالأول يقال للمخبر والثاني يقال للمخبر به، كما قالوا وما أنت بمؤمن لنا، وقال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين إيمانه بالله وإيمانه للمؤمنين، لأن المراد يصدق المؤمنين إذا أخبروه، وأما إيمانه بالله فهو من باب الإقرار به. قال في موضع آخر أيضا
طبعا آمن بي آمن لي، فآمن بي يخبر عن عقيدته آمنت بكذا، وآمن له فورد في الشرع آمن له آمن به، فآمن به مثل ما قال تعالى آمن الرسول بأنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه وكذا وكذا، فهذا إخبار عن عقيدتك أنت، تخبر به عن نفسك أنت بعقيدتك وتصديقك التصديق الذي هو الإقرار بهذا الأمر. نعم. إنما آمن له لابد أن يكون معها ما ذكرنا من الطمأنينة وما الخبر الذي به تطمئن القلوب إليه. نعم.
شيخنا شيخ الإسلام ذكر في الإيمان الكبير في أول المبحث قبل هذا الكلام،
أنا عايز هو هذه فقط
شبهة المرجئة. أيوه. أنهم جعلوا اللغة في اللغة هو الإيمان في الشرع.
صحيح. قال في موضوع آخر
قال شيخ الإسلام في موضع آخر وما أنت
بمؤمن على العلة في أنهم آمن بي ولم يقل صدق بي.
قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمقر لنا ومصدق لنا لأنهم أخبروه عن غائب.
تمام. بمقر لنا ومصدق إقرار تصديق لأنهم أخبروا عن غائب، لما كنا ما أخبر أنا عما في نفسي أقول آمن بي آمنت بي. نعم.
وقال أيضا في موضع آخر ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين.
هذا هو الموضع تفسير هنا آمن به. قال أعد وما أنت
لهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه
ولا تطمئن إليه
ولو كنا صادقين.
ولو كنا صادقين بعد زيادة على مجرد التصديق. نعم.
لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يأمن لهم.
نعم. طيب نعم أكمل.
بهذا يستبين أن العمل من مسمى الإيمان ولكن يفصل. فمن الأعمال أولا ما تركه كفر وخروج من الملة ينافي الإيمان بالكلية كتارك الشهادتين وهذا بالاتفاق، وترك الصلاة جحودا من العالم بها.
قال ترك الصلاة جحودا من العالم بها، هذا محترز جيد، من العالم بها، لأنه قد يكون في بيئة ما يعرف عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا ولا ما يدرون إلا عن كلمة واحدة، هي كلمة التوحيد. فقال صلة لحذيفة راوي الحديث قال: فما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني كلمة واحدة ما معها عمل، فما تنفعهم لا إله إلا الله. قال: بل تنفعهم، بل تنفعهم. طب هل يستدل بهذا الحديث على أن تارك العمل كلية لا يكون كافرا بل يكون مؤمنا وأنه ينتفع بشهادتين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا في زمن فترة، أي في زمن عدم العلم بهذه، لأن النبي قال في أول الحديث حتى لا يدرى ما صلى، إنما الكلام في من يدري ما صلى. ولهذا قال الشيخ هنا: وترك الصلاة جحودا من العالم بها. إنما إذا كان ليس بعالم فإن من لم يؤمن بشيء لعدم العلم به لا يطبق الحكم، إنما لابد أن يكون عالما به. نعم.
والخلاف في تركها تهاونا،
طبعا والخلاف في تركها تهاونا هذا أيضا من تعبير كثير من أهل العلم أنهم يذكرون في مسألة الصلاة الخلاف. والتعبير الثاني لدى أهل العلم سياق الإجماع في مسألة تارك الصلاة، وقد نقل الإجماع غير واحد من السلف، ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، نقله التابعي الجليل عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ده في التهاون ليس في الجحود، الجحود مجمع عليه عند الجميع، هذا في التهاون، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. مش معقول تركوه كفر جحودا غير الصلاة، لأن من جحد الصوم فإنه كافر، من جحد الزكاة فإنه كافر، فغير معقول أن يكون المراد بذلك ترك الجحود، لأن الجحود لأي ركن أركان الإسلام ولأي وجه من الواجبات مع العلم بذلك إنه صاحبه يكون كافرا، فبقي أن يكون ماذا؟ على ترك الصلاة. ونقل هذا إسحاق، ونقل هذا محمد ناصر المروزي، ونقل هذا ابن تيمية، ونقل هذا ابن القيم، شوف كتاب الصلاة أدلة كفر ذلك الصلاة، ينقل هذا ابن القيم، وهذا الذي أتدين الله به، عشان تعرفوا مذهبي يعني أصبت أو أخطأت، المهم هذا الذي أتدين الله عز وجل به أن كفر تارك الصلاة كلية ما يصلي أنه كافر بنص الكتاب والسنة والإجماع، بنص الكتاب والسنة والإجماع، إجماع منقول عن عبد الله بن شقيق، إجماع منقول من الأئمة إسحاق، ينقل محمد بن نصر، ينقل ابن تيمية، ينقل ابن القيم، هذا إجماع منقول. ثم هو أصلا لو لم يكن إجماع دلالة النص بين الرجل وبين الشرك والكفر، أو ده الكفر بقى المعرب بالألف واللام، ولهذا يعلق العثيمين فيقول: ولم يقل بين كفر، وإنما قال الكفر، الكفر ترك الصلاة، ولم يقل ترك الصلاة، مما يدل على أن هذا الحكم متعلق بترك الصلاة كلية، قال ترك الصلاة. ولكن القول بكفر تارك صلاة قول من القوة بمكان، ولا يستهان به ولا يعد من القول الشاذة، بل قول قوي لو ترك صلاة واحدة متعمدة، فكيف بإذا ترك الصلاة كلية؟ هذا المنقول فيه الإجماع، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، ففيه النصوص وفيه الإجماع، فهذا الذي أتدين الله عز وجل به، مع أنه لا يحكم على من لم يرى كفر تارك الصلاة بأنه على منهج المرجئة. ولهذا الحددية الجدد يقولون بأن مسألة العمل كركن من أركان الإيمان هي الصلاة، فتارك الصلاة تارك العمل، وعليه من قال بعدم كفر ترك الصلاة فإنه مرجع، لأن من قال بعدم كفر ترك العمل فإنه مرجع. ونقول فرق بين المسألتين، فإن الإجماع هذا مما قد يخفى، مما يكون فيه الشبهة، لأن كثير من العلماء ذكر الخلاف، لكن حسبنا أننا نخبر عما نعتقده، وفي نفس الوقت ننزع علماء أن الذين يقولون بإثبات الخلاف وكذا أنهم على منهج الخوارج، أو الذين لا يرون كفر ترك الصلاة أنهم على منهج أقصد المرجئة، لا حاشاهم. فإذا مثل هذه المسائل قد يقع فيها الاشتباه. نعم.
وليس هذا موضع بسط الخلاف في هذه المسألة، أعني مسألة ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها.
وأما إذا استدل بكلام الإمام أحمد في أصول السنة على أنه ذكر في أصول السنة والكفر والقول بكفر تارك الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر، الإمام أحمد لم يذكر هذه أصلا، وإن كان أحمد يرى كفر تارك الصلاة، لكن هذا لم يذكره كأصل. وكان يمكن احنا نقول هذا، يعني الإنسان يدعم قوله بأن هذا ذكره أحمد في الأصول، أصول السنة ذكره أحمد في أصول السنة، وهذا يذكره على أن هذا قول للسنة، ومن عدا يكون قول أهل البدع. ليس كذلك، ولم يقصد أحمد ذلك، إنما ذكر أحمد هنا ترك الصلاة ضمن ترك الأعمال، وأن الخوارج الذين يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وكذلك المعتزلة والذين يرون كفر تارك أي عمل، هذا الخوارج أو خروج من الإيمان إن المعتزلة، يرد أحمد يقول لا، بل لا يرى أهل السنة والجماعة كفر تارك العمل إلا الصلاة، يرون كفر تارك الصلاة. وهذا المعنى في الحقيقة رجعنا شروحات الموضع هذا في أصول السنة لم نجد من ينبه على ذلك، وإنما من يأتي هذا الموضع ينبه على شيء واحد فقط، ما هو؟ حكم ترك الصلاة. وإحنا قرأنا عليكم الموضوع من قبل من شروح أهل العلم. نعم. وهنا أنبه إلى نقطة، ليس باللازم قد يأتيك واحد ويقول لا ده هذا من الأصول وهذا من كذا، وإحنا ذكره على أنه أصل، ولهذا العلماء شرحوا هذا الأمر. أنت الآن ورطت نفسك، طيب، أو فإن أردت أن تورطنا وتقول طب هذه يعني شرح هذا الموضع مشايخنا، من الذي سبق إلى التفصيل هذا كذا والتمييز هذا، من الذي سبق ومفترض تمشي؟ نقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، بمعنى إذا جاء العالم يشرح الموضع وشرحه صحيح فيما شرحه وفيما بينه، لا أنه ينفي ما عداه، فهذا لا إشكال فيه. تأتي أنت تزيد بيانا له، لأن قد يشتبه الأمر هذا عند طلابك، فتزيد بيانا فقط إيضاحا، ليس معارض. مثل إيه؟ مثل موضع شرح الوسطية في تفضيل عثمان على علي وعلي على عثمان، قد يأتيك القائل يقول طيب من هو اللي نبع عن هذه مسألة يضلل فيها المخالف؟ نقول السلف كلهم، الإجماع الاتفاق على هذا. ايوه بس الشيخ السلام يقول ليست المسائل الاصول التي ضل في المخالف. نعم، ليست المسائل الاصول التي ضل في المخالف. نعم، ليست ضلل عادي، لانها مسألة مسائل الاصول، ولما تضل عالم لانها مسألة تخالف ماذا؟ تخالف النصوص، تخالف الاجماع، ده باب وده باب. هل يلزم ان ينبه؟ لا، لان هذا يحتاج الى حطة للكلام بكل تفاصيل المسألة، انما الموضع المشروح على ما هو عليه ما في مشكلة. تابعوا اخواني بارك الله فيكم، تابعوا، احنا ما نخرج عن العلماء ابدا في فهمهم. كيف خرجنا عن العلماء؟ ما خرجنا عن العلماء، لكن كون العالم يجمل في موضع، وحتى لو تبع بالاجمال ما في مشكله، الموضع الذي ذكره صواب، لكن هل نفى ان يكون هذا؟ طب من نفى انه هذه المساله حتى لو وصل النص وصل الاجماع ومع ذلك خالف؟ يبقى اخطا. كيف انا اتبع العالم هنا وأطرق إجماعات الأمة في الحكم عليه بتبديع وتضليله؟ يبقى هذه مسألة تنبه له. نعم، وهو ذا الباب، يعني احنا يعني بنقتحم بحذر لأنه أنا لا أملك أن أتركه، لأنه أخشى أن يكون هذا معتقدا عندكم، وفي نفس الوقت أنا عارف أنه ضربته بطرحه، لأنه قد يفهم واحد أن إحنا يعني خرجنا عن مفهوم العلماء هنا. لا، ده إحنا نقول لا، في فرق بين المسائل أنت تشرحها وتبينها ولم تسبق إليها، وفي مسائل أنت مسبوق لها بإجماع، أنت مسبوق بإجماع في هذا، يبقى دي مش مسائل أنت لم تسبق، لكن عالم شرح بالموضع على ما احتمله لفظ الشيخ يسمون. نعم. طيب، قال ها اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك
الشروحات كلها في الموضوع ده جايز الشروحات بسرعة.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
الإيمان قول وعمل.
قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر.
ومن ترك قد تعد من الأصول عادي، مثل مبحث ولمن قول عمل، كذلك مبحث ومن ترك الصلاة فقد كفر، ده مبحث اهو عقد اهو، قد تفهموا هذا، قد تفهموا هذا. ها، ومن ترك الصلاة فقد ايه؟
فقد كفر.
تمام.
وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
يبقى بالتالي طالما ليس من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، يبقى هذا منقول أصل، اللي يخالف فيه يبقى مبتدع. أنت قد تفهم هذا. ها.
ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
تمام. ها. طيب، الموضع ده كيف ورد في المعتقد؟ إن قلت ورد على طريقة المسائل الفقهية، فنقول المسائل الفقهية التي يكون فيها ماذا؟ خلاف مع أهل البدع، والمسألة دي مش الخلاف مع أهل البدع، ولهذا أخطأ الحدادية لما قالوا دي مسألة الخلاف مع أهل البدع، لأن دي مسألة الأعمال في الإيمان، يبقى تارك العمل تارك الصلاة، وده اللي رد عليهم الشيخ ربيع، وده اللي أشكل مقالة الشيخ ربيع، ودخل المناقشة في مسألة كفر تارك الصلاة أثر عبد الله بن شقيق حديث الشفاعة. الشيخ بيناقش قوما يرون أن تارك العمل تارك الصلاة، أن تارك الصلاة مرجع. أخواني، عشان خاطري اللي ما يحسن الفهم والكلام يسكت، يسكت الله يكرمكم، لأن تصور الكلام هذا مهم خطير. أنا عندي ربيع بن هادي حياته، واحد يرى أن ده ترك العمل، اثنين رجع عن هذا القول وتبرأ وأرى كفر ترك العمل تبع السلف، ثلاثة معركة حصلت بين الشيخ ربيع وبين القوم يرون ايه؟ يرون أن ترك العمل ترك الصلاة، أن تارك الصلاة مرجع. ناقش في ترك الصلاة، ناقش في حديث الشفاعة، ناقش في أثر عبد الله بن شقيق. هناك كلام نخالف الشيخ ربيع فيه، لكن احنا نتكلم عن التصور للكلام. اثنين، هل تستطيع من خلال هذا الكلام أن تنسب مذهبا للشيخ في هذا بأنه لا يرى كفر تارك العمل كلية؟ هو ده محل الكلام. لا، ليه؟ لأنه لما كان لا يرى كفر وانتقل القول لكفر أعلن الدنيا أنا رجعت عن هذا القول لهذا، ولكن الإشكالية عندي فقط في مصطلح جنس العمل، وده بس أنا أعترض عليه بالإجمال. هذا أوضح الشيخ ربيع، قال أنا كنت أعتقد هذا واطلعت على بعض أبحاث وكذا وأرى، ولهذا رد على الحددية المتوسطة، المتوسطة لما قالوا إنك مرجع وإنك، قال أنتم هكذا تعيرون الواحد بما كان ولو تاب. فأين كلام ربيع في أن تارك العمل هذا ناجٍ؟ أين كلام ربيع؟ لقد قلنا وقلنا نحن نتبع مشايخ المدينة وقلنا وقلنا وقلنا. المرحلة الأولى ثبت باتفاق بقوله، والمرحلة الثانية ثبت باتفاق بفعله بقوله، والمرحلة الثالثة مع حل إشكال. لابد من تصور أصل الإشكال. الشيخ ربيع يتكلم مع قوم ليس في مسألة حكم تارك العمل، ولكن العمل الذي فيه الحكم هو الصلاة، وأن تارك الصلاة مرجع، فكيف تحكمون على تارك الصلاة مرجع والأمة فيها؟ يا الله ذي النقلات. وهكذا دخل البحث في هذه المسألة. لهذا الذي اعتقده دينا، من كان عند الشيخ ربيع وينسب إليه غير المذهب الذي شهره والذي قرره والذي قاله، إن كنت ناصحا هات من الشيخ الآن عبارة واضحة في رجوعه عن مذهبه الثاني، عن المذهب الذي عاد إليه. أنت عنده، لماذا تعبر عنه؟ فهذا الثابت ولا ينقل عنه إلا بيقين، خصوصا إذا عرفت محور الخلاف. طيب، إذن هذا الموضع نعود إليه، هذا الموضع، هل أحمد رحمه الله ذكر هذه المسألة وهي من مسائل الأحكام العملية؟ هل تأخذ نفس حكم المسائل التي نقول أدخلها أهل السنة في كتب الاعتقاد نظرا لاشتهار الخلاف بين أهل السنة وبين البدع؟ لا، لم يشتهر الخلاف فيه. هل أحمد أدخله هنا؟ يبقى أن أحمد أدخله هنا لأنه اتفق السلف مثلا على هذا ولم يكن فيها خلاف، اتفق السلف على هذا، وأن من خالفهم فإنه يكون مبتدعا ضالا، فاجعله من مسائل الأصول. هل هي مسائل الأصول عند أحمد؟ فلهذا يبقى لزاما، مش لزاما يعني كل واحد، يبقى لزاما لمن أراد أن يشرح هذا الموضع ويزيل الإشكال هذا أن ينبه على هذه النقطة، وهي ماذا؟ وهي لماذا ذكر أحمد ابن حنبل مسألة ترك الصلاة في الموضع هذا؟ هل يطور لأن الخلاف معاه بدعة؟ هل يطور لأن مسائل أصول؟ هل يطور ماذا؟ طب لو هو يذكر ترجيحه في كفر تلك الصلاة أو قوله في كفر تلك الصلاة، لماذا أدخل في كتب الاعتقاد؟ لماذا؟ هذا الموضع تتبعت في شروح علمائنا ومشايخنا الذين لولاهم بعض فضل ما كنا شيئا في 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 القدر الذي اطلعت عليه، فما وجدت التنبيه في هذه المسألة على هذه النقطة. هات يا ابني اقرأ الموضوع هذا.
الشيخ ربيع،
الشيخ ربيع قال في الموضوع ده بس،
قال الشيخ ربيع حفظه الله معلقا على قول
كل الذي اطلعت عليه فقط يشرح انه كفر تارك الصلاة الأدل بس، وكأن المسألة هي مسألة كفر تارك الصلاة. نعم،
ومن ترك الصلاة فقد كفر. هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون تارك الصلاة، وقوية جدا، ويقابلهم من لا يكفر تارك الصلاة، ولهم تأويلات لهذه النصوص من أدلة من يكفرون. فإن تابوا
غير بعد الأدلة،
قال فأمر الصلاة عظيم جدا، وهي عمود الإسلام، وكما سيأتي في حديث عبد الله بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فأحمد في هذه رسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاة، واحتج بالحديث، واحتج بقول عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق قال كان أصحاب محمد ليس عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهبوا إلى تكفير تارك الصلاة، وذهب جماعة من الأئمة، بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير من ترك واحدا من مباني الإسلام، يعني من ترك الصلاة كافر، أو ترك الزكاة كافر، أو ترك الحج كافر. وللإمام أحمد عدة أقوال في التكفير بهذه المباني، وله قول لا يكفر إلا تارك الصلاة والزكاة، وله قول بتكفير تارك الصلاة، وله قول بعدم تكفير تارك الصلاة، لأن الأمور شائكة والأمور خطيرة، والأدلة من الجانبين قوية، فيحصل الإنسان فيه شيء من اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخره. الشافعي ومالك وأبو حنيفة عندهم ليس بكافر، وقبل ذلك هم مجمعون أن من تركها جحودا فهو كافر، إذا تركها جحودا فهو كافر بالإجماع، وإذا تركا تكاسلا وتهاونا فمن سمعتم كفروهم ولو تركوها تكاسلا وتهاونا كفروهم. والشافعي وأحمد في قول الله ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها.
يبقى هل تحكم على هؤلاء الأئمة بأنهم مرجئة؟ يبقى الشافعي مرجئ، يبقى كذا مرجئ. من هنا حتى ولو أن الإنسان يرجح الكفر والإجماع، بس الخروج عن هذا باشتباه بأدلة تشتبه فلا يقال مرجئ، وليس من المسائل التي يخالف فيها المرجئة أهل السنة والجماعة. وإن كان البعض قد أضاف إليه مسألة الإرجاء، لكن بالإضافة لقاعدة في الأعمال، في تجد بعض مواضع فيها ربط هذا بالإرجاء، لكن بالنسبة لمسائل إيه؟ لمسائل العمل في دخول المسمى، وليس كمسألة مفردة، وليس كمسألة مفردة. نعم.
والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا يكفر إلا إذا تركها جحودا لها. أما وهو يعترف بوجوبها فهذا اختلف فيه، منهم من يرى قتله يستتاب إذا ترك صلاة الظهر يقال له صلي إلى أن يدخل وقت العصر فيرفض الصلاة يقتل حدا، وعند من يرى أنه كافر يقتل كفرا لأنه كافر يقتل قتل المرتدين. وآخرون يرون أن قتله حدا، وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل، يرى أنه يحبس وينخس، أنه يحبس وينخس ويعذب حتى يصلي أو يموت. أنت الشرح على هذا الموضوع،
أنت الشرح. يبقى ماذا فعل الشيخ ربيع عنا في هذا الموضوع؟ فقط شرح مسألة كفر تلك الصلاة. يبقى السؤال، لماذا أحمد ذكر هذه المسألة هنا؟ أن يخبر عن معتقد في هذه المسألة؟ ليس هذا المحل، محل الأحكام العملية. طيب، لأن الخلاف مع أهل البدع؟ لا، أهل سنة. أما لماذا؟ نشوف موضع تاني. هات
دي الشرح الوحيد اللي موجود بدي إف، الباقي صوتي غير موجود على الشبكة.
كان معنا مجموع،
كان مجموع لكن
موجود،
مش موجود،
مجموع مش موجود. طيب، الشيخ عبيد شرح، الشيخ زيد المدخلي شرح، كل المواضع على هذا النسق يشرحون موضع. شوف لو ابراهيم سعد موجود يجيب لنا الجامع هذا لشروحات الاصول، ولا في المكتبه هنا ولا شيء. كل المواضع مذكور فيها فقط حكم تارك الصلاه، تبقى المساله قائمه. لماذا احمد ذكرها؟ وما علاقه هذا بالمعتقد؟ هذا يا اخوان نبين به، بارك الله فيكم، الفرق بين اجمال ونافي معنى كذا. فلما انت تأتي تبين هنا الموضع هذا، ما تقول من سبقك من الشراح مثلا ولا من سبقك، هي مسألة مش مسألة خلافية اصلا، يعني عشان تقول مثلا من، لا، هي مسألة ايضاح. زي ما انت اي شارح في اي وقت قد نظرا لوجود شبه واستحداث شبه ووجود كذا قد يوجد بيان زائد، ما في اشكال. وإلا انا بسألك هل انت ترى ان يكون في تارك الصلاة وعدمه ده مبحث عقدي؟ هل ترى الخلاف مع اهل البدع؟ هل ترى أن من لا يرى ذلك يكون مرجئا؟ الجواب لا. طيب، لماذا أحمد ذكر هذا؟ أنت عندك إدخال المسائل العملية الفقهية في كتب الاعتقاد، إما لأن هذه اشترى الخلاف فيها بين أهل السنة وبين البدع زي مسح الخفين، وإما قد تذكر مسألة الجهر بالبسملة. طب الجهر بالبسملة ليه؟ طب لماذا يذكر الجهر بالبسملة في مسائل في بعض الكتب؟ الجهر بالبسملة لأنه صار شعارا على أهل البدع في وقت من الأوقات، وقت التصنيف. فمعلوم كده أن مسألة الجهر بالبسمة تدخل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والمساجد الأخرى بتاعت أهل السنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبقى ما تصلي وراء الإمام ده يبقى إيه؟ إمام أشعري ولا إمام كرامي ولا مثلا يعني. فإذا اشتهر الخلاف، إذا اشتهر التبني، شو بقى التبني من اهل البدعة لوجه من وجوه مسائل الاجتهاد حتى صار شعارا عليهم، ادخل في مسائل كتب الاعتقاد، ده هيكون باعتبار زمني وهو باعتبار زمن المصنف، وهذا النوع تفطن له فيه نوع من المسائل العملية الفقهية بيدخل في الاعتقاد. ليه؟ لأن وإن كان مسألة عملية إلا أن الخلاف في بين أهل السنة المجمعين عليه وأهل البدعة زي المسح الخفين، هذا بين أهل السنة وبين الروافض ده، ولهذا ينصون. لكن النوع الثاني وهو الأدق أنك تجد هذه المسألة الخلاف فيها عند أهل السنة أصلا، الجهر بالبسملة وعدمه إيه اللي دخل بالاعتقاد، ولا هو من المسائل أصلا المشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لكن تبنى أهل البدع قولا من قولين وصار شعارا، صار شعارا. عندهم. ولهذا وإن لم نجعل مسألة مطابقة، يعني مطابقة ما فيش أخ من السنة بتصلي وراه يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إنما لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تقول له ده درس ده أشعار ده وصف ولا صح، مش احنا بنقول كده. ما بتلاقيش بقى الأخ فلان مثلا على السنة ولا كذا يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وإن لم تصل طبعا هي إلى كون الشعار، لكن المقصد أنه منتشر جدا، لكن قد تكون في وقت من الأوقات شعار، شعار بحيث أنه إذا قال ذلك وأشهر ذلك يكون من هؤلاء، فحينئذ ينص على هذه المسألة. نعم. فهنا وردت المسألة هنا لارتباطها بمبحث الإيمان في مسألة العمل في النقاش مع الخوارج والمعتزلة والمرجئة. أعد بقى عبارة شيخ أحمد فيقول، عبارة أحمد فيقول الأعمال والإيمان.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة.
بس ومن ترك، خلي بالك بقى دي مرتبطة ببعضها، ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس شيء. أنا بقدم لك الحكم هو كان أحمد يقول لك كده، أنا بقدم لك الحكم هو ها، وليس من الأعمال شيء تركه كفر غير الصلاة. فلا تذهب مذهب الخوارج إذا ذهب إلى كفر من ترك واجبا من الواجبات كفر لا، أو خرج من الإيمان أن يمتزل لا، ليس شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. أما سائر الأعمال فلا يكفر بهذا، وفيه الرد على مكفرة المذنبين بترك عمل من الأعمال أو وقوع في معصية من المعاصي. فأحمد يريد أن يقول وليس هناك عمل يكفر بتركه مثل ما تقول الخوارج، أو يخرج من الإيمان مثل ما تقوله المعتزلة، عرضا، لأنه هذا لابد من استثناء عنده إلا مسألة الصلاة، لأنه لو ما ذكر الصلاة هيقول له قال طب الصلاة. يبقى أصل المبحث ترك العمل وترك أحد العمل، والصلاة وذكرها تبع، فليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ده عرضا. إنما المبحث المتعلق بالإيمان هنا مبحث الأعمال وحكم تارك أحد العمل. أعد العبارة.
قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
طيب، يبقى هذا فقط. يبقى المبحث هنا مبحث أحمد في هذا الكتاب مبحث الإيمان وماذا ما يتعلق بكفر من ترك واجبا من الواجبات وترك عملا من الأعمال. فالخوارج المعتزلة يخرجونه من مسمى الإيمان إلى الكفر عند الخوارج إلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، لكن أهل السنة والجماعة يرونه مؤمنا ناقص الإيمان إلا ما تعلق بالصلاة فهذا كافر بس خلاص. يبقى مبحث عقدي، يبقى مبحث العمل، ومنزلته من الإيمان والرد على الفراق فيه، وليس ذكر حكم تارك الصلاة استقلالا. وإلا ما الداعي أن يذكره أحمد رحمه الله تعالى في هذا الموضع؟ لماذا سؤال، لماذا ذكر أحمد رحمه الله تعالى ما تعلق بترك الصلاة وحكم تارك الصلاة في أصول السنة؟ هل لأن مسألة ترك الصلاة وحكمها من مسائل الأصول التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، أو لأن القول بخلاف ذلك خروج عن السنة إلى البدعة؟ هذا السؤال. الجواب: ليعلم أولا أن أهل السنة والجماعة يوردون ما يتعلق ببعض الأحكام العملية في كتب الاعتقاد لأمور: الأول، إذا اشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة، ليصبح القائل بهذه المسألة ليس إلا من أهل البدعة، فيظهرون ذلك في كتب الاعتقاد ليكون شعارا لأهل السنة. ثانيا، إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد عند أهل العلم وأهل السنة، لكن اشتهر تبني أهل البدع لقول من الأقوال فصار شعارا عليهم، عليه يوالون وعليه يعادون، فنحوا بهذا القول غير منحى أصحاب هذا القول من أهل العلم، فوجب إظهار ما به يرد على هذا الشعار، ليتميز الفرق بين بين منزع هذا القول عند أهل العلم ومنزع هذا القول والتبني عند أهل البدعة، كمسألة الجهر بالبسملة وغيرها. إذا عرفنا ذلك وإذا تقرر ذلك، فما هو السبب في إيراد أحمد رحمه الله مسألة كفر تارك الصلاة؟ في كتاب أصول السنة نقول السبب في ذلك أن أحمد بن حنبل رحمه الله ذكرها تبعا لأصل، وهو مبحث الإيمان ومفهومه والفرق بين أهل السنة والجماعة، وبين الخوارج والمعتزلة، في حكم تارك آحاد الأعمال، حيث إن الخوارج والمعتزلة رحمك الله يخرجون من الإيمان كل من ترك عملا من الأعمال الواجبة، كل من ترك عملا من الأعمال الواجبة إلى الكفر كما عند الخوارج، إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، إذ تارك آحاد الأعمال ناقص إيمانه وليس بخارج عنه وعن مطلقه، إلا الصلاة، فإن من تركها فقد كفر، فكانت تبعا لا أصلا. وبهذا يزول الإشكال فيما يظهر لنا، والله المستعان وعليه التكليف. نقول يعني هذا ما يظهر لنا، هذا الذي يظهر لنا. نعم.
قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله: ثانيا، ما تركه فسق ينافي كمال الإيمان وسائر أركان الإسلام مثل الزكاة وصوم رمضان والحج، وهذه تركها فسق ما لم يجحدها، فمن جحدها عالما بوجوبها كفر، ولكن من تركها متهاونا فصنيع هذا ينافي كمال الإيمان الواجب.
هي هذه المسألة. يبين بالنسبة للعمل سمى الإيمان وكذا، طب ما تركه، ما تركه كفر، هذا كله في الأحاد، ما تركه كفر مثل ما ذكر في هذا الأمر. اثنين، ما تركه فسق، فيكون الخوارج والمعتزلة عندهم إن هذا تركه إيه؟ مخرج من الإيمان، وأهل السنة عندهم تركه إيه؟ فاسق بس. فلهذا قال، ولهذا لو لم يكن كفر ترك الصلاة يعتقد أحمد أنه كافر لما استثنى، يعني لو ما كان أحمد يعتقد كفر ذلك صلاة لما استثنى ولا كان المبحث إيه ولا يرى أهل السنة ولا الجماعة شيئا من أعمال تركه كفر بس وما كانش هيذكر هذا إلا أنه ماذا يعتقد الكفر ذكره تبعا لأن ده بيان ما هو عليه فقط لكن أصل المسألة ما تركوه كفر ما تركوه فسق بس فليس شيء من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة خلاف الخوارج ما شيء تركوه فسق يبقى انتبه يبقى ما شيء تركوه فسق عند الخوارج وأهل السنة ما شيء تركوه كفر هو ده أصل المبحث يا أيمن بس يبقى عند الخوارج ما شيء تركوه فسق طب عند أهل السنة ما شيء تركوه كفر طب الإمام أحمد نص عن مسألة طب لماذا الصلاة لأنه مستثنى عند أحمد بس تبع مش هو لكن ده أصل المبحث ما تركه عند الخوارج ما شيء من الأعمال تركه فسق وعند أهل السنة ما شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة أو ما يريد البعض من التنازع في المباني الأربعة عام يعني من هذا بس يبقى هذا أصل المسألة ومن هنا دخل مبحث ترك الصلاة بس نعم ثالثا
ما تركه ينافي الكمال المستحب ويقال تفويت فضيلة وهي السنن والمندوبات هذه تركها ينافي الكمال المستحب هذا تفصيل مكانة العمل من الإيمان عند أهل السنة إجمالا عندهم أن العمل من الإيمان من أركان الإيمان لذلك يقولون لا إيمان إلا بعمل
جيد ما ذكره الشيخ من تقسيم في مسألة من ترك العمل إلا أن كل ذلك يتعلق بآحاد العمل هذا العمل تركه هذا العمل تركه هذا العمل تركه ولهذا قال إلا الصلاة وكذا في مباني الأربع ده أحد عمل إنما المسألة الثانية وهي مسألة أما إذا ترك العمل كلية فهذا له حكم آخر يبقى هذا التقسيم عمل مختلف فيه كافر ولا لا على قلم الشيخ عمل تركه فسق عمل تركه فوات مستحب بس ده العمل كأحد هذا القسم الأول القسم الثاني ترك باعتبار كل الأعمال فما حكمه ما حكم من ترك كل الأعمال فالأول باعتبار الأحاد والثاني باعتبار الجنس عندك حساسية من كلمة الجنس احنا ما عندناش حساسية لأن السلف استعملوها وبعدين حساسية عندك ليه لأنها لا تصلح لغة ولا لا تصلح شرعا قل لي ما أنا مش بسيبك أنا في ناس بتعديها تقول لك يا خلاص مش مشكلة هنترك عبارة جنس عام أنا على استعداد أترك بس أترك من باب تنوع يعني من باب تنوع يعني ليست خطأ يعني ليست ضلالة يعني ليست بعيدة عن تعبيرة السنة لكن أنا أتركها من باب التنزل معي حكم تارك جنس عام حكم تارك كل العام ما فيش مشكلة ايه اللي بتحبه حكم تارك العام طب هو كافر لا مش كافر ايوه المسألة اذا ما معك مسألة جنس عمل مصطلح المسألة عندك اصل وده مع اكثر الذين يعترضون على مسألة التعبير بالجنس عمل اما من قال من علمائنا زي ما الشيخ ربيع عرف مسألة جنس العمل او كلمة للشيخ العثيمين دي مسألة متعلقة بإيه؟ بجهة اصطلاحية يعني مو بلازم مو بواجب تعبر بكلمة جنس عمل فمن هنا تكلم بما تكلم به رسولنا الجماعة حكم تارك عمل حكم كذا كل يد. لا تجلسوا تختلفون في مصطلح ممكن أن نستغل عنه فدعونا هذه طنطنة هذه كذا أو الشيخ ربيع لأنه البعض اعتبر ان جنس عمل يبقى كل عمل فيبقى تترك اشتباه وجهة موجودة. لكن الشيخ العثيمين يرى كفر ترك عمل، يرى كفر ترك صلاة، ما هو بعمل بس. والشيخ ربيع منصوصه تصريحه رجوع من مذهب إلى مذهب في كفر ترك العمل كله، أن هذا مذهب السلف، نص هذا مذهب السلف، هذا مذهب المشايخ.
كلام شيخنا.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مقالة بعنوان حول جنس العمل، كلمة حق حول جنس العمل، قال: مع أني أكفر تارك العمل بالكلية وأدندن كثيرا حول كفر تارك الصلاة، ومعي من إخواني الذين يرميهم الحدادية بالإرجاء من يكفر تارك الصلاة، ومنهم الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. وقال في نفس المقال: إن هذا لمن أكذب الكذب، فقد صرحت مرارا بتكفير تارك العمل، ولكن الحدادية لهم أصل
صريح. صرح ايه؟ تكرارا. نعم.
ولكن
الحددية
لهم اصل خبيث، وهو انهم اذا الصقوا بانسان قولا هو بريء منه ويعلن براءته منه، فانهم يصرون على الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما الصقوه به.
اليس هذا الذي قلناه لكم؟ حين لو شيخ ربيع لا يرى كفر عمل طبيعي هنرد عليه، ما في مشكلة. ولهذا لما عادل السيد ارسل لنا 5 ورقات بالياد او 6 بالياد، ما توصلش لحد تاني الا لي بالياد، وفتحتها قرأته قال لي: تعالى بقى قول لي بقى الشيخ ربيع هذا مذهبه، يلا بقى وريني هترد على الشيخ ربيع ازاي، مش انت ردد على الشيخ الالباني في العبارة، يلا وريني، ولا هتسمي ابنك الربيع زي ما سميت ابنك الالباني، وريني بقى. فوريته 63 صفحة 64 صفحة وريته لغاية دلوقتي ما لا حس ولا خبر. هو قال وريه والله ولا قال وريه، فانا وريته وريته خلاص لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي. طب ساكت ما فيش حاجة. والله يا اخواني لو اقرأ عليكم كلامه في الاوراق اللي بعتها لي يعني شوف وافق المرجئ قول. طب مرجئ قول، مش هنقبل بقى منك تسمي ابنك. وكأن يعني احنا كان الرد في مسألة الشيخ الألباني تسمية ابن الألباني، لا، تسمية ابن الألباني لمحبة الألبان، هذا واحد. 2 لغيظك، عايز اغيظك يا اخي، انا بحب الألباني ابتداء قبل ما يجي الألباني وقبل ما يجي اي احد. الحاجة التانية عايز اغيظك. الحاجة التالتة عايز اوعي واحد يبقى رد عملي. واحد بيقولك بيطعن الباني يقول مسمي ابنه الباني، ولعل يعني ارجو ان يكون ده، اظن ان اول مرة حد يسمي ابنه الباني حتى طلبة الالباني. وفي اخه عرفته اخيرا سمى ابنه الالباني، مين بقى؟ من تلامذه برضو، يعني منا برضو، وعندنا العثيمين وعندنا الفوزان وعندنا. طب ده رد على العثيمين ورد على الفوزة. فإذا هذا الشيخ يكرر تكرارا ومرارا يقول هل بقى هذا إذا كان أنا جلست مع طلاب كبار عند الشيخ ربيع يرى أن مسألة شرط الكمال هذه عبارة عادي، ما في يعني من أهل السنة يقول من أهل السنة من يقول. قلت له هذا مذهب الشيخ ربيع. طيب هذا مذهب الشيخ ربيع في عبارة شرط الكمال، وهذا الذي أنا قلت للشيخ ربيع لما جلست معه وبيقول إنك بتقول عن الشيخ الباني. قلت لا يا شيخ، أنا قلت الذي قلته أنت في المكتبة عنده في الدورتين، أنا الذي قلته هو الذي قلته أنت. ألم تقل يا شيخ بأن عبارة شرط الكمال لم يقولها سلفي لا في مصر ولا في الجزائر ولا كذا كذا؟ قال نعم قلتها، ولما كان عندي خالد العنبري وقال هذه الكلمة قلت له احذف هذه يا خالد، لكن خالد العنبري حذفها من كتابه وبقيت في رأسه، فلما نزل إلى الكويت فتن بها هناك. هذا الذي قلت الشيخ ربي، أنا الشيخ ربي، فيش واسطة قلت الذي قلت يا شيخ. بس اثنين، انا طعنت الشيخ في الشيخ ابانا يا شيخنا في مقطع عنوانه عذب الكلام في
البني الشام،
البني الشام
حسنة الايام،
حسنة الايام يا شيخنا، هذا عنوان ولا غزل؟ عذب الكلام في البني الشام حسنة الايام، هذا الطعن يا شيخ في الشيخ الالباني. فالذي ينسب الى الشيخ ربيع مذهب عدم كفر تارك العمل، يعني عودة الى مذهبه الاول، يبقى يأتي بصريحه ما قال مثل صريح ما تبناه. ليه؟ لان هيبقى ابسط شيء ان احنا نقول يا شيخ لما انت انتقلت مذهب المذهب الاول الى مذهب التكفير، انت قيدت الان الامر بقيود ثقال، الا وهي ايه؟ ان هذا مذهب السلف. فسؤالان، السؤال الاول علامة نسبته الى السلف وليس منهجه، اثنان علامة رجعت عن مذهب السلف. بس هيكون هذا السؤال. لكن يأخذ هذا الكلمة من هنا وكلمة من هنا، نظرا كما قلت لكم ان المسألة الان هي مسألة من يحاورهم ويناقشهم الشيخ ربيع، يحاور اناسا يقولون تارك الاعمال، تارك الصلاة، تارك الصلاة مرج. فالشيخ يدافع عن أئمة الاسلام الذين قالوا هذا، وهناك عبارات مجملة لا نوافق الشيخ عليها، في ملاحظات لنا على عبارات للشيخ لا نوافق عليها مجملة، وأن الوصول إلى هذا المذهب يمكن يكون في سطور قليلة، فيه فعلا عبارات فيها مشكلة، لكن لا ننتقل من محكم إلى متشابه. نعم،
في مواضع أخرى شيخنا؟
خلاص، في مواضع كثير. نعم،
في مسألة شيخنا جنس العمل لو قصد به كل العمل الشيخ لا ينكرها. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كما في كتاب إتحافي أهل الصدق والعرفان لكلام الشيخ ربيع في مسائل الإيمان: هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري، ثم كثرت الدراسة في موضوع ترك العمل بالكلية فوقفت.
استنوا بقى، استنوا، ما الدليل يا هشام على أن الشيخ كان له مذهب عدم الكفر وبعدين انتقل الى الكفر؟ احسنت يا احمد، هذا من منصوص كلام الشيخ.
ثم كثرت، قال هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري.
انتبهوا بارك الله فيكم.
ثم كثرت الدراسة في موضوع ترك العمل بالكلية فوقفت على مقال لاحد الاخوة اكثر فيه من النقل عن السلف بان تارك جنس العمل كافر، وفسر
كان ما يظهر لي كذا، وبعدين وقفت على مقال أكثر لطالب، أكثر النقل فيه على أن كفر تارك العام مذهب السلف، مذهب السلف أكثر النقلات في هذا،
أكثر فيه من النقل عن السلف بأن تارك جنس العمل كافر، وفسر جنس العمل بكل العمل. فقلت إذا كان المراد بجنس العمل بكل العمل، إذا كان المراد بجنس العمل هذا، فأنا لا أتردد في تكفيره، بل لا يتردد مسلم في تكفيره.
بالله عليكم، شوفوا، إن كان المراد بجنس العمل كل العمل، فأنا لا أتردد في تكفيره، بل لا يتردد مسلم. في أعلى من هذا، تأتي بعد تقول حديث الشفاعة، لا كلام الشيخ في كذا، لا كلام، هذا واضح، بل ولا تردد مسلم. نعم،
في موضع أخرى في
التكفير كثيرة. نعم،
قال الحميدي
رحمه. المسألة الثانية في تارك العمل، يبقى الشيخ عبيد ذكر ما يتعلق بالأحاد، أما ما يتعلق بكل عمل، جنس عمل، والمراد به جنس عمل يعني تم شيء من أعمال الجوارح الواجبة التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام، إذا أتى بهذا شيء من هذا لم يكفر. أما إذا ترك كل هذا ولم يأتي بجنس عمل فإنه يكون كفر. ليه؟ للإجماع على هذا، نقل الشافعي رحمه الله. طبعا النصوص واضحة يعني، لكن احنا بنأتي لان البعض يقول لك النصوص محمولة على الإيمان المطلق ومحمولة على، طيب نشوف فهم السلف الإجماع على كفر تارك العمل. قال الشافعي رحمه الله تعالى قال والإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. ونقلنا لكم عن إسحاق وأنه جعل عدم كفر هذا من الغلو، غلط المرجئة حتى كان من قولهم أنه إذا كان مقرا بالصلاة وكذا كذا كذا ولا يأتي ذلك أنه يكون مؤمنا. طيب وكذلك النقل عن أجري كثيرا جدا، والنقل عن ابن بطة، والنقل عن الأئمة، ونقلنا جملة منها في الرد على مجد عرفات في هذا، وبينا بكل أن عبارة السنة الجماعة تنوعت، منها لا يجزئ، منها لا يصح، منها لا يقبل، وجبنا العبارات هذه المتنوعة الدالة على منهجه. وكلام شيخ الإسلام الواضح في التلازم بين الظاهر والباطن، وأنك إن اعتقدت أن الإيمان إذا وجد في القلب حتما ولا بد أن يظهر أثره على الجوارح، حتما ولا بد، فإن اعتقدت هذا معنى وأنه ما يتصور يكون في إيمان في القلب وما فيش عمل وليس هناك عمل جريحة، إن اعتقدت هذا فالخلاف هيكون معك في أن العمل ده داخل في المسمى أو ثمرة، ده خلاف لفظي، ده خلاف لفظي. أما إذا اعتقدت أنه يوجد إيمان في القلب ولا يوجد عمل جريحة بدون مانع من الموانع، فإن هذا يكون الخلاف معه خلافا حقيقيا. وعليه كما قلنا لكم من قبل إن الخلاف مع القائلين بعدم كفر تارك العمل خلاف حقيقي، لأنه متعلق بمفهوم الإيمان. ولهذا لو قال قائل إن ابن المبارك وغيره من أئمة قالوا إن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الرجاء كله، قلنا صدقوا وكذلك صدقوا، فإن حقيقة الإيمان لا تثبت إلا بالقول والعمل، وأنت قلته لفظا ولم تقبله فهما لأنك أثبتت الإيمان بالعمل، فصدق السلف لا يثبت الإيمان إلا بماذا؟ إلا بالعمل. فالإيمان قول وعمل، اللهم إلا لمن مات قبل عمل أو مات ولم يعلم عن العمل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، أو تاب من ذلك وقت موته ولم يتمكن من العمل، المهم عليه حال من أحوال، أو يكون هذا في أمم سابقة خرجت من النار، كل هذا على القول به بأننا سنحمل حديث لم يعمل خيرا قط على ظاهره وإن ما عند عمل. وأما الطريقة عند السلف أيضا التي نوعوا، نوع مش قول ثاني، نوعوا بها التعبير عن هذا، أن هذا محمول على نفي الكمال الواجب وليس نفي أصل العمل، مثل ما قال ابن خزيمة وابن عبد البر والأئمة لم يعمل خيرا قط أي على وجه الكمال، وده لونه ظاهر، هتكفر بظاهر لم يعمل خيرا قط، طب كفر بظاهر لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا ما شاء الله سلفي عند لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، هذا نفي لكمال من واجب لا لأصل، والله لا يؤمن في الجار هذا نفي لكمال من واجب وليس في أصل، ما شاء الله عليك. طيب لم يعمل خيرا قط، هذا صريح في نفي الأصل، منين جبته؟ هي القاعدة واحدة. لكن مع ذلك، ودي بيان مهم جدا جدا، مع ذلك مع ذلك يخرج من النار من ليس عنده الأصل هذا. لكن متى وأي حال؟ كما في حديث حذيفة لا يدري ناس ما صلاة وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك، وعندهم معاصي دخلوا النار وخرجوا، أو يكون مات قبل فرضية العمل، أو يكون في من أمم سابقة، يعني يخرج من النار ولا أمة محمد من النار، من النار كل من. والتأويل الذي أوله السلف أيضا، وده تأويل متفق عليه عندهم مش قول آخر، أن هذا محمول إذن على نفي ماذا؟ على نفي الكمال الواجب وليس نفيا للأصل. وعليه فمن ترك العمل كلية كان كافرا. نقف عند الثناء على الصحابة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.